مستمعي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم وأهلا بكم وسهلا مرة ثانية وعودا حميدا بعد هذا الغياب، لنستمر في دروس التوحيد ومع كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. وقبل أن نستمر في دروسنا وقد أخذنا معكم الدرس الثامن، نود في هذه الحصة أن نتناول بعض الفضائل وبعض الآثار التي يتركها التوحيد في صاحبه. فالتوحيد له آثار طيبة على الموحد، كما أن الشرك بالله عز وجل له آثار وخيمة على صاحبه في الدنيا والآخرة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الموحدين الذين إذا خالط الإيمان بشاشة قلوبهم ازدادت البشريات والآثار في العبد حتى يتأثر في ذلك كل الجوارح، كما قال الله سبحانه وتعالى: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ولن يبلغ العبد محبة الله سبحانه وتعالى إلا إذا عرف صفاته وأسمائه ووحده في ربوبيته وألوهيته، وصار التوحيد مشرب به قلبه. فالتوحيد كما قال الله تعالى له آثار طيبة. قال الله جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وأمامك أيها المستمع الكريم الأدعية والأذكار، فإنها كلها في التوحيد. ما من ذكر من أذكار الكتاب وأذكار السنة إلا وهو في التوحيد، بل في صميم التوحيد. وأنقل لك من باب المثال للحصر فائدة عظيمة ذكرها الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، الذي هو شيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، والذي صار المثال فيهما يقال: لولا السعدي ما دخل ابن عثيمين ولا خرج، كما قيل من قبل: لولا البخاري ما دخل مسلم ولا خرج. فالإمام السعدي كل العلوم، بل جل العلوم التي كانت في كتبه ودروسه، نقلها لنا الإمام العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتبه ودروسه التي وضع الله لها القبول في العقيدة والفقه واللغة وجميع العلوم. وهؤلاء كان لهم سلف في ذلك، وشأنهم كما قال الله تعالى: وجعلنا للمتقين إماما، أي اجعلنا نقتدي بالمتقين. فالسعدي جل مقولاته وآثاره يستدل في ذلك بالإمام ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله تعالى، الذين درسوا التوحيد ودرسوا التوحيد وورثوا التوحيد من السلف رضي الله عن الجميع. يقول السعدي رحمه الله تعالى في كتاب له يقال يسمى علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام، قال رحمه الله تعالى فائدة عظيمة، قال: بعد التأمل والاستقراء وجدت أن الأذكار التي يوصى بالإكثار منها كما في الكتاب والسنة ستة أذكار. قال: الستة أذكار التي سأذكرها لك تعتبر هي رأس الحربة. وهو في ذلك يشوقنا إلى هذه الستة أذكار. قال: الستة أذكار التي سأذكرها لك تعتبر هي رأس الحربة، وهي سلاحك الفتاك في معركتك الطويلة مع الهموم والأحزان والأوجاع والأمراض والذنوب. ومن منا أيها المستمع الكريم ينجو من هذه الخمسة: الهموم، الأحزان، الأوجاع، الأمراض، الذنوب؟ قال الله جل وعلا: لقد خلقنا الإنسان في كبد، يعني في مكابدة مع الهموم والأحزان والأوجاع والأمراض والأزمات والمصائب. فليس منا أحد إلا وهو ذاك الرجل الذي يعاني من هذه الأمور. ولكن من أشرب قلبه التوحيد فإن الله سبحانه وتعالى جعل لكل داء دواء. فطوبى لمن وفقه الله وألهمه وتعلم التوحيد وتأثر بالسنة، فإن في ذلك فائدة عظيمة ومنجاة كبيرة للمتمسكين بآثار الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى: الذكر الأول الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: التزم به طول اليوم، فستجد أنك في نهاية اليوم كنت مكثرا. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هي مذهبة للأحزان، مجلبة للأفراح. من التزم بها طول اليوم يجد أن الله تبارك وتعالى قد جعل في يومه البركة، قد قرأ القرآن ودرس العلم وحفظ المتون ورتب الأمور وقضى الحوائج وأديت له المصالح وذهبت عنه الغموم والهموم وشفي من المرض. فالصلاة والسلام على الرسول عليه الصلاة والسلام فيها المنافع العظمى في أمور الدنيا وأمور الآخرة. ولذلك قال رجل: يا رسول الله، سأجعل لك صلاتي كلها، يعني سأجعل كل أدعيتي كوني أصلي وأسلم عليك يا رسول الله. ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: إذن يغفر ذنبك وتكفى همك. يغفر لك ذنبك وتكفى همك. كل الهموم يذهبها الله بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأكثر الناس سعادة في هذه الدنيا أكثرهم صلاة وسلاما على رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وكلمة تسليما صيغة مبالغة، بمعنى أكثر من الصلاة والسلام بكثرة، وليس في ذلك مبالغة إذا قيل إنه من آثار السلف من كان يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام الآلاف المرات، آلاف المرات في اليوم، وذلك بقراءتهم للسنة وتكرارهم للصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بل إن بعضهم يذكر الحديث فيشرحه فيحسب له الطلاب أنه في شرحه للحديث قد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم 50 أو أزيد من ذلك. الذكر الثاني كثرة الاستغفار. إذا ألهمك الله وأعانك في وقت فراغك أن تقول أستغفر الله، فهذا يعتبر كثيرا، وتعتبر بذلك قد حققت المصالح العظمى، كما قال عليه الصلاة والسلام: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. ولذلك جاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلى أقوامهم بدعوة التوحيد مقرونة بالدعوة إلى الاستغفار. قال الله في سورة هود: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. فالاستغفار له آثاره وله مصالحه ومنافعه، لا سيما إذا علمت أن الرسل عليهم الصلاة والسلام ما من نبي دعا قومه إلى أعظم دعوة، ألا وهي دعوة التوحيد، ثم قارنها بالاستغفار. فهذا أول الرسل عليه الصلاة والسلام يقول: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. وهود يقول لقومه: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. وهود وصالح يقول: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. وانظر إلى الجوائز التي يذكرها الرسل عليهم الصلاة والسلام بعد دعوة أقوامهم إلى الاستغفار: إن ربي قريب مجيب. وشعيب يقول: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. وأبو البشر يقول: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ويقول: رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. هذا موسى عليه الصلاة والسلام يقول: ربنا اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. فالاستغفار كان الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، عليه الصلاة والسلام الذي قال الله له: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. كان يقول: استغفروا ربكم وتوبوا إليه فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. وكان ابن عمر يقول: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المجلس الواحد: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وفي رواية: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. فإذا ألهمك الله كثرة الاستغفار طوبى لك، كما قالت عائشة: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وقد مدح الله المستغفرين فقال: الصابرين والصادقين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. وذكر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والسلف بأنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال عن يعقوب حينما قال له أبناؤه: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. وذكر الاستغفار في سير الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام أكثر من أن يذكر في القرآن الكريم. الذكر الثالث قال رحمه الله تعالى: الذكر الثالث يا ذا الجلال والإكرام. والإكثار من هذا الذكر يكاد يكون من السنن المهجورة، مع أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوصانا به. قال عليه الصلاة والسلام: ألذوا بيا ذا الجلال والإكرام. ألذوا بمعناها أكثروا والزموا. وخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذين الاسمين العظيمين لأن فيهما سر عظيم. يا ذا الجلال معناه يا ذا الجمال والكمال والعظمة، ويا ذا الإكرام معناه يا ذا العطاء والجود. ولو تغوص في معناهما لوجدت أنك تثني وتطلب. تخيل أيها المستمع الكريم أنك في اليوم تقول لله مئات المرات يا ذا الجلال، أكيد سيفرح الله بك، لأنه ليس أحد المدح أحب إليه من الله جل وعلا. وحينما تقول مئات المرات والإكرام، فالله تبارك وتعالى يعلم حاجتك وهو العليم الخبير وسيعطيك حاجتك. فهذا الذكر هو صميم التوحيد، لأن الموحد إذا وحد الله في ربوبيته ثم في أسمائه وصفاته انتقلت هذه الأمور إلى العبودية، فاستعمل قدرة الله عز وجل وملكوت الله تبارك وتعالى وصفات الله تبارك وتعالى. إذا فقه في أسمائه انتقل بذلك إلى العبودية، فكان من عباد الله الذين يستحقون أن يذكروا في قوله: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا الآيات. الذكر الرابع وهو قولك: لا حول ولا قوة إلا بالله. معناه: لا تحول لي من حال إلى حال، من حال الفقر إلى حال الغنى، ولا من حال المرض إلى حال الشفاء، ولا من حال القلة إلى حال الكثرة، ولا من حال الهم والغم إلى حال الفرج، ولا من حال العدم إلى حال الوجود والوفرة، إلا بالله تبارك وتعالى. ولا قوة لي في شيء من هذه الدنيا ولا من أمور الآخرة إلا بالله. وهذه الكلمة أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا من أصحابه، وقال عنها: إنها كنز من كنوز الجنة. لو أنك حافظت على الإكثار من لا حول ولا قوة إلا بالله لرأيت من تدبير الله عجبا ولطفا وفضلا من الله ونعمة. فهذه الكلمة كان السلف يقفون عندما تتعثر حوائجهم، وعندما يتعطل عليهم النصر فيدعون الله بها، وهي مدح لله تبارك وتعالى وثناء لله تبارك وتعالى وطلب من الله تبارك وتعالى واعتراف بالعجز واعتراف بالفقر والقلة والذل ونسبة الخير إلى الله تبارك وتعالى. فلا شك أن الله تبارك وتعالى إذا دعاه العبد بمثل هذه الأدعية وكانت هذه الأدعية نابعة من قلبه ومن إخلاصه فإن الله مجيب الدعاء. الذكر الخامس هو دعاء نبي الله يونس عليه الصلاة والسلام الذي قال عنه عليه الصلاة والسلام، قال عنه نبينا صلى الله عليه وسلم: دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا استجيب له، وهي قولك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الله تعالى: وذي النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: هذا الذكر قاهر الأحزان وجالب الأفراح. الذكر السادس: الكلمات الأربع، وهي قولك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا يضرك بأيتهن بدأت. قال الشيخ رحمه الله تعالى معلقا بعد هذا الكلام الطويل الذي ذكره، قال: خذها قاعدة، خذها قاعدة، وهو تنبيه عظيم. قال: العبرة والمنفعة والثمرة في الأذكار والأدعية والرقية يكون في ماذا؟ في الإلحاح والإكثار والتكرار والتدبر. أعيد، قال الشيخ رحمه الله: العبرة والمنفعة والثمرة في الأذكار والأدعية والرقية يكون في الإلحاح والإكثار والتكرار والتدبر. فكثيرا ممن يقول دعوت بأدعية قضاء الحاجة التي يقضى بها حاجة الإنسان، التي دعاء الحاجة عفوا دعاء الحاجة، فلم يستجب الله لي، فهذا ذكره أن ذلك لم يكن بإلحاح وافتقار ولا إكثار ولا تكرار ولا تدبر، فلا بد أن يكون عن قلب واع وليس عن قلب غافل. قال: وعلى قدر إكثارك من ذكر الله لك، من ذكر الله لك تنال محبة الله، من قدر، على قدر ما تكثر من ذكر الله عز وجل يذكرك الله. قال الله تعالى: أنا عند حسن ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه. فإذا أكثرت من ذكر الله تبارك وتعالى أكثر الله من ذكرك، وإذا أكثر الله من ذكرك أحبك الله عز وجل، وإذا أحبك الله عز وجل قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. كما أن من آثار محبة الله للعبد أن ينادي جبريل: يا جبريل إني أحب فلان فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في ملائكة الرحمن: يا ملائكة الرحمن إن الله يحب فلان فأحبه، فيحبه من في السماوات ومن في الأرض، ثم يوضع له القبول. ثم تخيل أيها العبد من كان يبغضه الله، والله يبغض الشرك ويبغض المشركين. قال الله تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ممقوت ومبغض من رب العالمين سبحانه وتعالى. فالذي يبغضه الله عز وجل يبغضه جبريل، ويبغضه وتبغضه الملائكة، ويبغضه من في السماوات ومن في الأرض، ولو ظن نفسه أنه ناج وأنه منتصر وأنه فائز. قال الله تعالى: لا تذهب، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. وقال الله تعالى: فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وعلى قدر تكرارك للرقية الشرعية يكون فتكك بالشياطين وطردك لسموم الحسد، بمعنى أن هذا يكون بإلحاح وافتقار إلى الله عز وجل، وأن تكون هذه الأدعية نابعة أو نابعة من قلب موحد لله تبارك وتعالى. فإن الله لا يحب المشركين ولا يحب الكافرين ولا يحب المنافقين، ويحب المتقين ويحب المؤمنين ويحب الموحدين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الموحدين ومن الذين يذكرونه قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وأن يوفقنا للالتزام والإكثار من هذه الستة التي ذكرها الإمام، رحم الله الإمام ورحم الله المؤمنين والسلف ورحم الله الموحدين في مشارق الأرض ومغاربها، ونصر الله التوحيد في أرضنا وفي كل البلاد وفي كل البلاد. وإلى أن نلقاكم في الحصة القادمة يوم الجمعة إن شاء الله تعالى، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.